الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمما يستجلب به الخشوع في الصلاة ويدفع به الوسواس فيها الدعاء. وقد عقد ابن رجب رحمه الله تعالى في الخشوع في الصلاة فصلا في الدعاء ودلالته على الخضوع لله والذل له. قال رحمه الله: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمما يظهر فيه من الذل رفع اليدين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة، وأعظمها في الاستسقاء كما في الصحيحين. والاستسقاء طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير. وشرعا قال ابن حجر: الاستسقاء طلب الماء من الله عند حصول الجدب على وجه مخصوص. فإنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه كما في الصحيحين. وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل ساكتا مطرقا برأسه ويمد يديه كحال السائل، وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المسكنة والافتقار. ولا بد من افتقار القلب وانكساره لله جل وعلا في الدعاء. افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل واستشعاره شدة الفاقة إليه واستشعاره الحاجة لديه، كل ذلك مما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة. وعلى قدر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء. في المسند وعند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. هو حديث حسن، وقد أخرجه أيضا الحاكم والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه غير واحد من العلماء: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء مع الإلحاح فيه. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. قال ابن رجب رحمه الله: وفي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا يوم عرفة فقال: اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه وفاضت عيناه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وهذا الحديث الذي ذكره ابن رجب رحمه الله في الخشوع في الصلاة، وعزاه إلى الطبراني. رواه الطبراني في الكبير والصغير، وابن الجوزي في العلل المتناهية، والخطيب في التاريخ، وضعفه العراقي في تخريج الإحياء، والهيثمي في المجمع. وكان بعضهم يقول في دعائه: بعزتك وذلي، وبغناك وفقري. وقال طاووس رحمه الله: دخل علي بن الحسين رحمه الله تعالى ذات ليلة الحجرة فصلى، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. خرجه ابن أبي الدنيا. والأثر أيضا ذكره ابن الجوزي في المنتظم وفي صفة الصفوة، والذهبي في السير. عبيدك بفنائك، بفنائك فناء الدار ما اتسع وامتد من جوانبها ونواحيها وما كان أمامها، والجمع أفنية، المعنى عبيدك بساحتك وما اتسع من أرضك وملكك. عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك. ولقد أمر الله جل وعلا عباده أن يدعوه تضرعا وخفية وخوفا وطمعا، كما فعل زكريا وذريته المخبتة الخاشعة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنه التوجيه إلى الدعاء والإنابة تضرعا وتذللا وخفية، لا مكاء وتصديع. فتضرع الخفي أليق بجلال الله جل وعلا، وأنسب بقرب الصلة بين العبد ومولاه. وفي إخفاء الدعاء فوائد طيبة، ذكر طرفا منها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: أحدها يعني إخفاء الدعاء وما فيه من الفوائد، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء، يسمع الدعاء الخفي. وثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. وثالثها أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته، حتى إنه لا يكاد تبلغ ذلته وسكينته وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، وقلبه يسأل طالبا مبتهلا، ولسانه لشدة ذلته ساكت. وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلا. ورابع فوائد الدعاء الخفي أنه أبلغ في الإخلاص، وخامسها أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو جل وعلا. وسادسها وهو من النكت البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد، ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفيا. فلما استحضر القلب قرب الله جل وعلا وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى بعينه في الحديث المتفق عليه لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا القرب من الداعي قرب خاص، ليس قربا عاما من كل أحد، فهو قريب من داعيه وقريب من عابديه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فيه الإرشاد والإعلام بهذا القرب. وسابع الفوائد أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر، فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له بخلاف من خفض صوته. وثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد، ومانعته وعارضته، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء. ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. وتاسع الفوائد أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. وقد قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلبه إياها الأغيار. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ولا يطلع عليه أحدا. والقوم أعظم شيئا كتمانا لأحوالهم مع الله عز وجل، وما وهب الله من محبته والأنس به وجمعية القلب، ولا سيما فعله للمهتدي السالك. فإذا تمكن أحدهم وقوي وثبت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء في قلبه بحيث لا يخشى عليها من العواصف، فإنه إذا أبدى حاله مع الله تعالى ليقتدى به ويتم به لم يبالي. وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على الله تعالى، فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء عن أعين الحاسدين. وهذه فائدة شريفة نافعة. عاشر الفوائد أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. فسمى الحمد لله دعاء، والحمد ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه، وقد قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن جريج: أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. وتأمل كيف قال في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فذكر التضرع فيهما معا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فذكر التضرع في الآيتين جميعا، وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. وخص الدعاء بالخفية لما مر ذكره من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته. والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له، فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة، فقال له الشيخ صاحب الخلوة: أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من 10 دراهم، أو كما قال، وهو إذا خرج ضاع قلبه، فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة في حق. فقال له: هذا غرور بك، الواجب الخروج إلى أمر الله عز وجل. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام جملة. فإن من سلك هذا المسلك انسلخ عن الإسلام العام كانسلاخ الحياة من قشرها، وهو يظن أنه من خاصة الخاصة. وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه تعالى وإرادته. ولهذا قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. والمقصود أن تجريد الحب والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطف، فإذا اقترن بالخوف جمعه على الطريق، أي إذا اقترن الحب بالخوف جمعه على الطريق ورده إليها كلما كلها شيء، كالخائف الذي معه صوت يضرب به مطيته لئلا تخرج عن الطريق، والرجاء حاد يحدوها يطلب لها السير، والحب قائدها وزمامها الذي يشوقها. فإذا لم يكن للمطية صوت ولا عصا يردها إذا حادت عن الطريق، خرجت عن الطريق وضلت عنها. فما حفظت حدود الله ومحارمه، ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فمتى خلا القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء، مع دلالته على اقتران الخيفة بالدعاء والخفية بالذكر أيضا. وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء، لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه، إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع. وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه، فذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع، فتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان فوائد الدعاء الخفي. وبالجملة فإن الوساوس وقلة الخشوع في الصلاة إنما يعين على التخلص منها الدعاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خشيته والخشوع له ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.